إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أن أستأنف معكم وبمناسبة عقد هذه الدورة العلمية أن نستأنف كتاب العلم من صحيح البخاري. كنا في العام الماضي في الحقيقة لم نكمل الكتاب ولا نصفه، إن شئت قلت ولا ثلثه، لأننا كنا قد أطلنا نوعا ما في الدرس السابق في المقدمة، وباب كذلك بعد المقدمة أو بابين، ثم كذلك في المجلس الثاني والأبواب الأخرى أطلنا نوعا ما في يعني تلك الأبواب، لكن هذه المرة ومع وجود هذه الفرص السانحة، وكما يقول الأصوليون الأمر إذا ضاق اتسع، كما أنه إذا اتسع ضاق، وكذلك إذا ضاق اتسع، فأوجدوا لنا ووفروا لنا ووسعوا كذلك علينا أن جعلوا أربعة مجالس إن شاء الله في هذه اللقاءات الأربعة أو في المجالس الثمانية، لأن في كل لقاء مجلسان. إن شاء الله سنحاول أن نكمل هذه الأبواب، لكن أن نتحدث عما يتعلق وعلى طريقة الإمام البخاري في الاستشهاد والإيراد هكذا، والترجمة والبيان، أنه يذكر ما له صلة بالكتاب وبالباب الذي هو بصدد الترجمة له، أي قد يذكر حديثا يتضمن يعني معان كثيرة متعددة ومتنوعة ومختلفة، لكن نحن نركز خاصة على ما يتعلق بالعلم، أي بكتاب العلم، وهذا هو المراد البخاري بدليل الترجمة، أنه يأخذ من ذلك الحديث شطرا أو طرفا منه أو جزءا منه الذي يطابق ويناسب ويلائم الباب الذي ترجمه بما ترجمه عليه وبه كذلك. كنا توقفنا عند الباب الرابع عشر، وهو باب الفهم في العلم، هكذا باب الفهم في العلم. من يقرأ؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثله مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
في هذا الباب الذي ترجمه قائلا: باب الفهم في العلم، بمعنى باب فضل الفهم وأهمية الفهم في العلم، لأنه العلم كما تعلمون هو إدراك الشيء أو إدراك المعلوم بدليله، أن تدركه كنها وماهية وحقيقة على ما هو به وعلى ما هو عليه، إدراكه بدليله. لكن دلالة وحقيقة هذا الشيء هذا ما يحتاج إلى فهم. ولذلك إذن وكأنه يشير قال معناه باب يعني فضل الفهم في العلوم الشرعية. ولذلك ترون أيها الإخوة كما ذكرنا في باب قد سبق منه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تبليغ العلم، أي تبليغ العلم عنه لمن سمعه، لمن حفظه، لمن وعاه، أن يبلغه غير سامعه، أي لمن لم يكن حاضرا، كما جاء في الحديث: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأشار إلى قوله، إشارة إلى ذلك أنه فرب مبلغ أو عام سامع. المهم باختصار، ولما يأتي الفهم مع ذكر غيره ننظر إلى السياق، ننظر إلى ما احتف ذلك الذكر، ما احتف به واقترن به من القرائن التي تدل على تفضيله. قد يأتي مثلا القارئ أو السامع ويأتي الفاهم، ولا شك أنه قد يأتي ذكر الفاهم بعبارات، يعني إذا اقترن ذكرا في عطف أو شيء من هذا قد يأتي في بيان أن ذلك الفاهم أفضل لأنه معه زيادة علم، الأول يعرف رسمه وحرفه ولفظه، أما الثاني يعرف معناه ومدلوله وما يترتب عليه. ولهذا جاء الحديث في ذم القراء إذا كان على يعني على حساب الفهم، ذم القراءة مجرد القراءة إذا كان عندها على حساب الفهم. ولهذا جاء من حديث ابن مسعود فيما أخرجه الحاكم بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، والدارمي أقول بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، والحاكم في مستدركه وغيرهما: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قال: ومتى ذاك؟ كانوا متعجبوا. يعني هذا يدل على أنه يذم أشياء تكون مذكورة على ذلك الوجه المذموم، إذا كان تفضيل الفاضل على التفضيل المفضول على الفاضل هذا ليس جميلا، حرمان الناس وتفويت على الناس خيرا وفضلا وبركة وما إلى ذلك. المهم باختصار قال: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم. انظروا، يعني العلماء الذين هم حملة هذا العلم، وكثرت قراءكم. انظروا يكثر القراء وقد يحسنون القراءة صراحة، وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم، وقلت فقهاؤكم أي الذين يفهمون ويفقهون هذه ما يقرؤونه ويفهمون مدلول تلك الألفاظ ومعنى تلك العبارات وكل ما يتعلق بتلك العلوم من فهوم سديدة رشيدة أيضا. المهم باختصار شديد، ولهذا ثم ذكر حديثا كما هي طريقة الإمام البخاري في عموم كتب الصحيح وأبواب تلك الكتب، يعني يقتصر على حديث أو حديثين إذا كانت ممكن جدا من باب الشرح أو من باب الاستشهاد أو من باب كذلك التوضيح والبيان حتى على سبيل التخصيص أو الاستثناء أو شيء من هذا القبيل. ذكر الحديث، انظروا إلى طريقته حتى أنه تحرى العلو في الرواية، العلم لابد أن ينقل بعبارات تفيد اليقين تفيد القطع، يعني ما يكون عندك شك في ثبوته ولا لا، حتى المخبر إذا أخبرك ما يخبرك بعبارات فيها تمريض أو صيغ فيها تردد أو شيء من هذا القبيل، لا. ولهذا جاء باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أو أنبأنا وأخبرنا، يعني يريد أن يقول كما قال الشافعي والعلم ما كان فيه قال حدثنا، هذا الشيء الذي ينبغي أن يكون من العلم. والبخاري رأيتم في صحيحه في رواية حدثنا حدثنا وأخبرنا وما إلى ذلك، قال حدثنا علي، يعني بعلي هو ابن عبد الله المديني معروف، يعني سفيان قال لابن أبي نجيح عن المجاهد يعني ابن جبر تلميذ ابن عباس، قال صحبت ابن عمر إلى المدينة، هكذا صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمع منه طول المسافة رغم أنها طويلة، هكذا يعني يريد أن يقول لما ذكر هذا يعني أن المسافة طويلة، قال فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال هذا الحديث الواحد الذي حدثنا به. أولا الصحابة لماذا لم يكونوا يكثرون؟ من باب الورع يحفظون، ابن عمر تعرفون من المكثرين كذلك ولا لا يا إخوان، والرواة المعروفين المشهورين. المهم إنما من باب الورع، يعني بكل صراحة يعني يستحضرون أو يروون ويحدثون بما يضبطونه استحضارا، يضبطونه ويتأكدون من كونهم يبلغونه كما سمعوه، أي ليس بالمعنى فقط. وكذلك لعله من باب إلقاء العلم شيئا فشيئا، لكن يختارون حديثا جامعا، جوامع الكلم، أحاديث جامعة فيها تعليم وتأديب وتربية وما إلى ذلك من فوائدها الجمة أو فوائدها المتعددة والمتنوعة. هنا بكل صراحة انظروا، يعني ذكر فقال يعني محدثا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام منه يتعلم المتعلمون من أقواله من أفعاله من تقريراته ما شاء الله، فيتعلم ربنا جعله معلما، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولهذا كما قال أبو ذر تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه أي يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم وبطرق شتى، واليوم ركز في هذا الحديث ابن عمر يريد أن يقول لهذا ليست العبرة بكثرة ما تردد أي تقرأ أو كثرة ما تحفظ، إنما بما بوفرة، أي أن يكون متوافرا عندك ومتكاثرا عندك ما تفهم. من يريد الله كما يعني كما تقدم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا لا يا إخوان؟ يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، والفقه هو علمك بالشيء وتفهمك له، أي بمعنى. ولهذا لما العلماء يريدون تعريف الفقه فيربطونه بالدليل والمدلول ودلالة الدليل على ذلك الحكم، كل شيء يعني ما شاء الله، اطلاع واسع وجامع. وهو كقولهم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة، أو نقول المستمد كذلك، أي تلك إذا أنثناها ترجع على الأحكام، وإذا يعني ذكرناها ترجع على العلم المستمد من أدلتها التفصيلية، هكذا إذن الفقه. ولذلك قال يعني فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار أوتي، أعطيه، جاءه من جاءه به، أهداه إليه ليأكله، ما شاء الله كان جالسا بين أصحابه فأتاه، لأن هذا ألذ وأطيب ما يؤكل من النخل، يعني أصحاب الصحراء أو يعني يعرفون هذا. المهم يقال هو الجمار قلب النخل أو شحم النخل. أوتي بجمار فماذا قال؟ يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه، يراه الناس، يرى الناس ذلك الجمار، انظروا يا إخوان. قال فقال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، مثلها كمثل المؤمن. تعرفون فوائد النخلة ومحاسن النخلة وفضائل النخل وكل شيء، كذلك المؤمن في خيرات الخيرات وبركات وثمار النخل، كذلك المؤمن يعني من أعماله وسيرته وأذكاره وما إلى ذلك من فضائله. المهم باختصار قال فأردت أن أقول هي النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل في رواية تقدم هذا، تذكرون لما سأل قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي، تذكرون الحديث، يعني أخبروني، يعني حدثوني ما هي، فوقعت يعني في رؤوس الناس، تفكير الناس في عموم شجر البوادي. مثلا واحد يقول الشجرة الفلانية، لا، مثلا الشجر، لأن الصحابة لما يسألهم أن يجيبهم بما عندهم به علم، لكن ليس علما حاصرا، ليس علما وافيا، ها يعني مثلا، فممكن جدا يجيبون بما يعلمون. أما في أشياء لا يعلمونها ما ينطبق عليه الجواب جنسا، أو يعني وإن لم يكن عليه وصفا أو حكما أو شيء حاجة أخرى. قالوا بدليل، قال وما هي، حدثوني ما هي، أي أخبروني ما هي، تذكرون. فكل واحد منكم على متوقع، ولا أحد فكر في النخلة. ابن عمر راوي هذا الحديث، في ذلك الحديث وفي تلك المرة، يعني في تلك الرواية، قال كان يعلم ما هي، بدليل لما أخبر والده غضب عليه وتمنى لو أنه أجابهم وتكلم عندما سكت الجميع. إنما هنا ذكر كما ذكر في المرة السابقة، قال فأردت أن أقول هي النخلة، أي هممت فكرت يعني من أن أجيب، لكن لما نظرت وجدت في رواية أنه رأى أبا بكر ورأى عمر ورأى كبار الصحابة، فما أراد أن يتقدم بين أيديهم. انظروا الأدب، العلم يربي الناس، لا يفتئت على كبارهم وأن لا يتقدموا بين أيديهم، لأنهم يعلمون أنهم يعرفون ذلك وزيادة. المهم لا علي، وإن كان في العلم لك أن تجيب ما دام الجواب أو السؤال مطروح على الجميع والجواب منتظر من المسؤولين جميعا له أن يجيب هكذا، لك أن لا تبدأ هذا شيء جميل، لكن أن لا تجيب ينبغي أن تجيب مثلا ينبغي. ولهذا فلما قال أردت أن أقول هي النخلة، ولما أخبرهم أنها هي النخلة يعني كما يقولون أدرك، قال أنا كنت أعلم هذا الجواب وكنت أعلم. بماذا علم؟ بماذا علم وكيف علم وفهم وأدرك ذلك؟ انظروا يا إخوان، الفهم لكي يتأتى لك ذلك ينبغي أن تراعي المتكلم حتى في مخارج كلامه وخطابه، يعني أن تعرف حتى تضبط كلامه جيدا وتفهمه جيدا. ثم إذا كانت هنالك دلالات أو قرائن أو شواهد قولية أو حالية، قولية أو حالية تستأنس بها لتفسير ذلك. ابن عمر ماذا فعل؟ قال انظروا في أول الحديث، قال أوتي بجمار، هكذا بجمار، هذا أوتي بجمار، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتبلها فرصة سانحة واغتنمها لي يسأل، هكذا كان النبي يسأل أصحابه، هتدرون ما الغيبة؟ يجيبون الله ورسوله، يعني إذا كانوا لا يعلمون يعني بكل يردون العلم إلى الله، وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون بأنه يعلم ذلك، خاصة وأنه سألهم يعني كذلك يذكرون أنه أنت أعلم به منا شيء. فقالوا مثلا وفيما يعلمونه يذكرون ما يعلمون وينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم ليصوب ويقر ويقرر ذلك أو ينكر أو يصح إلى غير ذلك. فمثلا حديث الغيبة تذكرون، قالوا الله ورسوله أعلم، هكذا ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلما سألوه من أجل أن يفهموا قالوا أرأيت، يعني قال قائلهم أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخي كما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكذلك نجد حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا، أي أجابه بما يعرفونه، لم يجزموا بأن هذا هو جواب السؤال بصورة صريحة بصورة جامعة بصورة مباشرة، لا، إنما قالوا المفلس في نظرنا أو في عرفنا، في عرفنا هو كذا وكذا. فإذا ويصح لهم، تذكرون صح لهم لما قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة إلى آخره. كذلك عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر يعني بكل صراحة هنا استغل واستأنس واستشهد واستعان بما رآه لما أوتي بجمار وأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت طرح السؤال وكأنه قال القرينة الحالية كأنها دلالة حالية لها علاقة بالدليل القولي والخطاب والسؤال المطروح. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلت يعني في هذا الباب يشير البخاري إلى أهمية الفهم في العلم، وإنه يجب على الطالب أن يعنى، أي أن يعتني ويهتم، أن يعنى به، فهو في الحقيقة شطر العلم، فالعلم نصف وفهمه، لا كما قلنا العلم إدراك الشيء يا أخي، هكذا معرفتك للشيء على حقيقته وعلى ما هو به واقعا إدراكا جازما نسيدي يعني ما شاء الله، لكن يبقى أنه أن تفهم هذه الحقائق، لو تسأل عن هذه الحقائق ممكن تجهلها ولا لا يا إخوان؟ تعرف وجوب الصلاة لكن ما تعرف أحكام مثلا الصلاة، هذه معرفة جزئية ولا لا يا إخوان؟ أنت ينبغي أن تعرف الصلاة حكمها وأنها واجب، والواجب يجب عليك القيام به، فلا تبرأ ذمتك منه ولا تسقط كلفته عنك إلا بأدائه. وكيف يكون أداؤه؟ يكون بأفعال مشروطة وكيفية مشروعة من هيئات وأقوال وأفعال وإلى غير ذلك، كما أجملها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. المهم باختصار قال: وفهمه يعني النصف المكمل منه. والفهم ما هو الفهم؟ الفهم في الحقيقة هو تصور المعنى من لفظ المخاطب أي المتكلم، يعني لما تتصور المعنى معنى كلامه من خلال ذلك اللفظ، تعرف معنى ذلك مدلوله هكذا، بعدين تدرك مراده المقتضى من ذلك حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة منك والقيام بها. إذن فهذا الفاهم الذي يفهم خير من الذي ممكن يعلم هذا الشيء، قد يعيده مبنى ورسما ولفظا وعبارة وقولا، ولكنه فهما وفقها وشرح ما يعرف، لا يحرك ساكن. ولهذا كما قال ابن الأثير يعني في مفردات القرآن الكريم، قال: الفهم إذن هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحس أو ما يحسن، يعني بعض النسخ ما يحسن. فالمهم ولذلك وإنما يتحقق لطالب كما قلنا تحصيل العلم الشرعي بوجهه المرعي والمرضي بالجمع بين العلم والفهم. من أجل هذا ذكر باب الفهم في العلم، يعني حد يريد أن يقول أن تجمع بينهما، أن تجمع بين العلم هو أن ذلك الشيء، لأنه كما قال لما ننظر إلى إدراك المعلوم بدليله، إدراك الشيء على وجهه وحقيقته هذا ظاهرا ما شاء الله، لكن ينبغي أن يكون لك فقه بكل ما يتعلق به كنها وماهية وحقيقة وأحكام وكل شيء ما شاء الله. فالمهم باختصار ووجه مطابقة ومناسبة الحديث أي هذا الذي رواه وأورده المصنف يعني في هذا تحت الباب في مشروعية يعني كما يقولون طرح وإلقاء المسألة من مسائل العلم. هنا النبي سأل، لما سأل؟ تعرفون حتى في الكتابة لما يطرح فلان سؤال يكتب ما حكم كذا وكذا، رأيتم يجعلون علامة استفهام ولا لا؟ هذه العلامة علامة استفهام هي متعلقة بالفهم، يعني يريدون منك لما يسألونك أن تجيب إجابة فاهم، يعني الذي فهم من خلال الجواب. ولهذا الآن فينبغي النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح السؤال أو ألقى السؤال من أجل أن يختبر كما يختبر الأستاذ الطلبة والشيخ تلاميذه وكذا، يعني يختبرهم ليرى الذي فهم من الذي لم يفهم. والمسألة والفهم يكون نسبيا، يعني قد يكون هذا أقرب إلى الفهم وهذا أبعد من الفهم وهذا لم يفهم البتة وهكذا دواليك باختصار شديد جدا. ولذلك إذن يعني حتى لا أطيل كثيرا فأقول إذن أشار في هذا الباب إلى أهمية الفهم، ومن أجل أن يفهم الناس ينظرون إلى ماذا؟ إلى المتحدث كيف يتحدث ويتلقون الخطاب إذا كان خطابا مسموعا، مسموعا يسمعونه بآذانهم، لا يعتمدون فقط على الآذان، بل يا حبذا أنه يكون مباشرا للمتحدث حتى يضبط مثلا مخارج الحروف ومخارج العلم ومخارج الكلام، كذلك يستعينون به على فهم ما قال ثم ما أراد بما قال. بارك الله فيكم. ولهذا يعني كلام ما شاء الله يعني في هذا الباب، قلت يعني بيشير المصنف رحمة الله عليه إلى أهمية فهم النصوص الشرعية أي الفنون العلمية وما أكثرها. ولهذا ترون إخواني في العلوم من أجل أن يفهم الناس حتى في المصطلحات، ترون كيف دلالات تلك الألفاظ ومعاني تلك الكلمات وشرح تلك وضبط وبيان تلك المصطلحات، ما المراد بها، ما الذي تصطلح به عليه وما الذي تطلق عليه، حتى في المعاني انظر من أجل فهم المعنى، في التعريف بالشيء حتى يفهمه الفاهم ويتعلمه المتعلم. رأيتم حتى تفهم أنت الآن بصدد التفقه في المسألة والنظر في المسألة ودراسة المسألة دراسة شرعية، تأتي إلى تفسير تلك أو شرح وبيان ذلك الشيء أو الاسم أو المصطلح، يعني المعنى اللغوي، في المعنى اللغوي تشترك علوم كثيرة مع اختلاف معانيها وتغير معانيها، ولعلها تتضاد في معانيها الشرعية أو الاصطلاحية، لكن في اللغة تشترك. هل الاشتراك في اللغة يقتضي الاشتراك حتى في المعنى اصطلاحا أو شرعا؟ لا، قد يشتركون في اللغة، تقول لا يكفي هذا لشرح المعنى الكلمة ومعناها ومدلولها شرحا شرعيا اصطلاحيا حتى نرى معناها الاصطلاحي. ولهذا يقولون تعريف كذا لغة وتعريفها اصطلاحا، حتى في التعريف الاصطلاحي يختلف الناس المطلقون والمستعملون لهذه المصطلحات، يختلفون في إطلاقها واصطلاحها والغرض من إطلاقها وأين وماذا يريدون وماذا يعنون إلى غير ذلك. مثلا السنة في اللغة مثلا، نقول حتى يتضح لكم المقال، السنة في اللغة يا إخوان نقول هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، أو هي السيرة، سيئة كانت أو حسنة، يعني هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة، وهي العرف وابتداها معان كثيرة والابتداء وما ذلك. ومنها قوله من سن سنة حسنة لتتبعن سنن من قبل، يعني تلقى حديث، هذه في المعنى اللغوي معناها كاين سنة حسنة وسنة سيئة ولا لا، لكن نحن لا نريد بذلك المصطلح الشرعي. حتى في المصطلح الشرعي، في المصطلح نرى أن بين الشمول، بين الذين أوردوها شاملة وكاملة وبين الذين أوردوها بما يلائم ويناسب ويوافق دراساتهم ومباحثهم وعلومهم، مثلا نرى السنة عند الفقهاء هي على غير ما هي عليه عند الأصوليين وعند كذلك المحدثين، أشمل وأجمل وأكمل ولا لا؟ عند الأصوليين مثلا هي ما يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولا لا؟ هذه اللي عندها صلة بمباحثهم ولها صلة ودلالة على الأحكام الشرعية، بينما نلقاها عند الفقهاء هي الحكم، يعني الذي يكون دون الواجب هكذا، يعني ما اقتضى الشارع فعله لكن ليس على سبيل الوجوب، إنما دون الواجب المقابل لمثلا نقول السنة، يعني السنة أو المندوب أو الفضيلة أو المستحب كلها ألفاظ مترادفة، يعني هذا يدل على ذلك. ونلقى كذلك السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة صلى الله عليه وسلم من سيرة عموما. المهم، ونجد حتى عند علماء العقيدة الذين صنفوا في العقيدة يطلقون اسم السنة على مسائل الاعتقاد، كقول الإمام أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. السنة عندنا كما قال أبو بكر الحميدي في أصول السنة وغيرهم. المهم، باختصار شديد أريد أن أقول حتى يفهم الإنسان هذه المبادئ في كل شيء، يتدرج ويفهم ما يقرأه ويفهم كذلك ما يسمعه من العلوم، فهذا يكون من المتفقهين، وإلا يكون مجرد قارئ أو مجرد معيد للكلام، ولكن الذي يكون أفقه وأفهم أفضل منه. ففهمناها سليمان. ولذلك إذن كما قلنا، فالحرص على الفهم ابتداء وانطلاقا يكون يعني بعرض الطالب السامع على أحسن فهم، يعني بكل صراحة مخارج، يعني بكل صراحة يكون بحرص الطالب السامع يعني على حسن فهم مخارج الكلام. ولقد كان أهل العلم يشترطون العناية هكذا والرعاية كما يقولون بالفهم السديد للعلم مبنى ومعنى. هذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يتعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. هذا الذي يؤهله ليكون كذلك. وقال ابن تيمية: ثم يعني إذا ميز العالم يعني بكل صراحة بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله هكذا، فإنه يحتاج أن يفهم مراده هكذا ويفقه كذلك ما قاله، أن يفهم ويجمع بين الأحاديث ويضع كل يعني بكل صراحة، يعني بمعنى يرجع كل شيء إلى أصله وشكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويفرق بين ما فرق الله تعالى بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله. وبه كذلك ساد أئمة المسلمين الأربعة، ولهذا ترونهم يقولون الحكمة والدليل، ويربطون بين الدليل والحكم بتلك الدلالة الدالة، لأن هذه القواعد يقول قال كذا وكذا ويعطيك الدليل الحكم، ويعطيك كذلك الأصل الذي فيه من مصدر الحكم، وبعدين يعطي لك وجه الدلالة، يعني دلالة هذا النص على ذلك المدلول، وأنت تفقه لأنه قريت أصول الفقه، قريت قواعد الأصول، قريت دلالات الألفاظ يعني معانيها وكل شيء، قريت هذه العلوم. فهذه المبادئ التي بكل صراحة كما قال العلماء لما أرادوا أن يعرفوا أصول الفقه، قالوا يعني القواعد العامة، هذه القواعد النظريات الأصولية والقواعد العامة التي يتوصل بها، أي يتوصلون باستعمالها وتتبعها، يعني يتوصل بها إلى استنباط الحكم، يعني بها يستعينون ويتوسلون، أي يتخذونها وسيلة، ويتوصلون أي إلى الوصول بها إلى أين يصلون، إلى استنباط الحكم من دليله. عموما هذا واحد. ثم يبقى الباب الثاني. انظروا يا إخوان، الإمام البخاري ضبط ورتبا بين الأبواب، وكأنه جعل واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني رأيتم الأبواب كيف تتوالى وتتضافر وتتتابع. هنا ذكر شيئا يزيد في الهمة ويزيد في الهمة والرغبة ويقوي الإرادة والعزيمة، ويشعر الإنسان بأهمية ما ينبغي أن يهتم به، يهتم به. ولذلك من الاهتمام بالعلم ليس مجرد سماعه وليس مجرد حفظه، أي أن تعيد ما سمعت كما سمعت، ما فيش مشكل أن تسمعه جيدا وتضبط سماعه ومخارج المتحدث والمتكلم به، يعني ضبطوا وخرجوا من المخرج الأصلي الصحيح الفصيح الصريح وكذا، لكن لا بد أن تفهم ذلك المعنى، هذا هو الأصل. ولهذا لما أنت أتيت إدراكا لذلك العلم وفهما لمدلول ومعنى ذلك الذي قرأته وسمعته وحفظته وضبطته، إذن هنا يصح لك أن يعني يجعل غيرك ينافسونك. أنتم في مجلس قد تسألون كلكم سؤالا واحدا مشتركا جامعا، فيجيب البعض دون الأكثر أو دون البعض، فيشكر البعض على حسن وصحتي ودقة فهمهم وصحة جوابهم، بينما الآخرون يكفيهم ذما عدم التنويه وعدم الثناء يعني وعدم الإشادة بهم، ولا لا؟ فهذا يوجد فيهم شيئا اسمه الغيرة، ولا لا؟ الحسد. لكن الشيء المشروع لا يتوصل إليه بالوسيلة غير المشروعة، لا أبدا. الوسائل لها حكم المقاصد، فلا بد أن ما دام المقصد شرعي ينبغي أن تكون الوسيلة كذلك شرعية، هكذا يا إخواني. ولهذا هنا أشار في باب آخر إلى الاغتباط في العلم والحكمة، في العلم والحكمة. يعني هنا المصنف رحمة الله عليه لما قال يعني باب، يعني هذا باب آخر من أبواب كتاب العلم، في العلم والحكمة، هنا في الحقيقة لما عطف بين يعني العلم والحكمة بواو العطف، في الحقيقة هذا العطف يعني بكل صراحة إنما هو عطف تفسير لا يدل على المغايرة، ولا لا يا إخوان؟ فالعلم هو الحكمة، ولا لا؟ الذي عنده علم لا شك أن يكون تلك ذلك العلم حكمة، هكذا. إذا كان ممكن نريد أن نقول أن الحكمة كما يقول مثلا العلماء وضع الشيء في موضعه المناسب له، أو التصرفات المتصفة بالأحكام هي متسمة ومتصفة ومنضبطة بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم مثلا فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي والمكان أو الزمان الذي ينبغي، يعني ضبطها، ممكن يعني نجعل المسألة في تكامل، في ترادف وتكامل أو تكامل، نقول بأن ذلك الجانب العلمي والآخر الجانب التطبيقي. المهم باختصار، ولذلك ما قلت يعني قول المصنف في العلم يعني والحكمة إنما أراد به العطف التفسيري، وقد يكون مراده ذكرهما على وجه التكامل والترادف، وذلك لأن الحكمة كما قال أهل العلم، يذكر ابن القيم بل ابن تيمية عفوا ابن تيمية عن ابن قتيبة ذكر يعني قال يعني ما هي يعني قال العلم يعني في الحقيقة كذلك هو الحكمة، هكذا ولا لا؟ فولهذا حتى يبين أنه لا بد من ضبط ذلك. ومعنى ترجمت، ومعنى ترجمت، انظروا ترجمت باب، وقول المصنف باب الاغتباط في العلم والحكمة، هنا أشار إلى الاغتباط. وإن جاء في لفظ الحديث الحسد، والحسد تعلمون وتعرفون ذمه هكذا، والنهي عنه هكذا ولا لا، وحرمته. لما جاء هنا في بعض الأحيان لما نستعمل لفظا يغلب عليه الإطلاق المذموم أو الحكم المحظور أو عدم جوازه أو ذمه أو شيء من هذا، فالأصل أن تذكره مقرونا بقرائن تنفي هذه المعاني المذمومة ولا لا، وهذه الوجوه المحظورة، وكأنه استثناء، استثناء كما سيأتي. مثلا تذكرون الكذب حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي، لأن الكذب ما هو؟ الكذب هو أن يخبرك المخبر بخبر غير مطابق للواقع ولا لا، أو أن يحكم على الشيء بحكم غير مطابق للحقيقة والواقع مثلا ولا لا، فيقال هذا. ولهذا يطلق على المخطئ كذب، الذي يفتي فتوى غير صحيحة شرعا يعني يعتبر كاذبا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يعني هذا الذي يحرم ما حل الله أو يعني حكم غير مطابق للحقيقة ولا لا. فالمهم فأنت الآن، ولهذا جاء الحديث أنه استثنى، أجاز الكذب أو رخص في الكذب، كما في حديث أم كلثوم مثلا، يعني لما في حديث رخص في الكذب في ثلاث ولا لا إخوان، أو في حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، صح ولا لا، من أجل إصلاح ذات البين، فمراده حسن لهذا الشرع مش من تلقاء نفسه. احنا الآن لما نستعمل هذا نقول يجوز شرعا، لسنا نحن الذين نشرع والذي نضع لأنفسنا ما نهوى وما نشتهيه وما نريد أو نرغب فيه ولا لا إخوان، إنما الشرع أجاز ورخص لنا في ذلك. المهم باختصار هنا سماء الغبطة أو الاغتباط، الاغتباط إذا كان الحسد هو أنك تتمنى، يتمنى يعني تمني زوال نعمة المنعم عليه ولا، هذه هي، هذا ليس، وكأنك تعترض على الله ربك سبحانه وتعالى، رزق فلان ومنح فلان ووهب فلان وأعطى فلانا ما لم يعطك، فليس لك في ذلك شيء ولا لا إخوان، هذا ليس صحيحا وليس مقبولا وليس حسنا. ولهذا بينما الغبطة، بينما الاغتباط ليس، هي ليس لها نفس المعنى وليس لها نفس التفسير والحكم والحقيقة، إنما الغبطة هي أن تتمنى، أي تمني الإنسان المغتبط هذا يعني الغابط الذي يغبط غيره، أن يكون له مثل ما لي أو الذي عند فلان الذي يغبطه في ذلك. شايف يا إخوان، احنا ما يتمنى له زوال النعمة كما هو حال الحسد، الحاسد والحسد. إذن ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، فيعني معنى ترجمة الباب إذن، ونحن نهتم بترجمة الباب وبيان مطابقة الأحاديث لها أي في الباب، فنقول بأن معنى ترجمة الباب وقول المصنف باب الاغتباط في العلم والحكمة بيان جواز الاغتباط في العلم والحكمة هكذا. إذن فينبغي للإنسان أن يعلم بأنه مثلا أن الأصل، وإن كان الأصل في الحسد الذم والقبح والنهي والحرمة، هكذا. ذلك لكون الحاسد يعني يتمنى زوال تلك النعمة التي يعني أنعم الله بها على الغير، يعني لم تكن له. وإن كان ورد ذكر الغبطة في الحديث بلفظ يعني الحسد، إلى أنه جاء بعبارة استثناء أو بلفظ الاستثناء، يعني بدليل لا حسد إلا، لا حسد أي لا يجوز الحسد، لا ينبغي للإنسان أن يحسد غيره، كما جاء في حديث أبي هريرة ولا تحاسد ولا لا، إلى غير ذلك. فأقول يعني قال يعني لا حسد إلا، هذه إلا أداة استثناء، أداة استثناء، والاستثناء يدل على مغايرة المستثنى واختلافه وأخذ حكم غير ما هو عليه المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول. معناه هنا لما نقول لا حسد إلا، الأصل عدم الحسد، هكذا ولا لا؟ إنما يجوز في حالتين، يجوز في موضعين، وما هما؟ العلم، يعني الإنسان لما يعني كما يقولون في طلب العلم، وهو الذي عناه بالحكمة، أراده وعبر عنه بالحكمة كذلك. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله علما أي حكمة وهو يقضي بها بين الناس، يعني هكذا يعلمها الناس ويحكم بين الناس ويعامل بها الناس ويبذلها للناس وإلى غير ذلك. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا واحد. وكذلك الذي كما يقولون بدليل الحديث قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، أي استهلكه، استنفذه، استعمله، أنفقه، بذله، ما شاء الله، على وجوه الخير والبر والطاعة ومرضاة الله ومحابه وما إلى ذلك، ما شاء الله، في الحق، لم يصرف في الباطل. وهذا أمر مهم، لأن الإنسان يسأل ويحاسب يوم القيامة عن ماله فيما استهلكه، فيما أنفقه. حديث لا تزول قدم امرئ، أو في رواية عبد، يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ويسأل من هذه الأمور، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا إذن يحتاج إلى علم، ولا لا يا إخوان؟ بدليل يعني الأحاديث التي تبين الإنسان كيف تكون نفقته، لا يكون يعني متصفا بالشح والبخل ولا بالإسراف والتبذير، والأمر بين ذلك بضوابط شرعية وقواعد شرعية ووفقا للأحكام الشرعية، وهذه تكون بالأحكام العلمية الشرعية والفهوم المرعية المرضية والتطبيقات كذلك الشرعية المرضية، بارك الله فيكم. ثم قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا مما يدل على ذلك. ثم حتى لا أطيل، يعني لا أريد، أردت يعني حقا أن نفصل بعض الشيء، ولكن أخشى الوقت وإن كان قريب النصف الأول. ثم القسم الباب الآخر، الباب السادس عشر، الباب السادس عشر، هذا العلم الشرعي الذي ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يتعلمه، وفضل المتعلمين على غيرهم، وفضل كذلك المعلمين على الذين اقتصر تعليمهم على أنفسهم وغير ذلك كما تعلمون. العلم شرف، وشرف صاحبه بشرف ما نال منه وفوق كل ذي علم عليم. والإمام البخاري في كتاب العلم استهل هذا الكتاب بقوله وكأنه يذكر الناس بشيء، اعرفوا فضل العلم، حقيقة العلم هكذا، واعلموا بأن الذي تذوق حلاوة العلم لا يشبع منه، والذي رزق فهم العلم لا كذلك يعني يقف عند حد فن من الفنون أو علما من العلوم أو ما أدركه من العلوم، إنما يعلم بأن العلم بحر لا ساحل له، وبأن مهما أوتي ومهما أحاط وأحيط به علما وأحاط به جمعا وعلما فإنه يبقى مدركا لما ينتظره من العلوم التي لا يسعه جهلها ولا ينبغي أن يفوته علمها. ولذلك كما قال ربنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا فضل رب ذكر البخاري آيتين لما ذكر قال كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكذلك وقل ربي زدني علما. هنا بكل صراحة ابتداء هذه القصة، قصة موسى، نظرا لما فيها من الحكم والأحكام والفوائد والقواعد والعبر والعظات وما إلى ذلك من الضرر والغرر وما إلى ذلك، يعني ذكرها في ثلاثة أبواب من كتاب العلم مهمة جدا. في باب من الأبواب ترجمها قائلا، ولكن يذكر يعني مثل ما تقولون يذكر آثارا يؤيد ويدعم بها ويفسر ويوضح بها مدلول ذلك وشرحه. المهم قبل الانتقال إلى ذلك، هو صح كان كما قلت لما ذكرت ما يأتي به من الآثار، ذكرت بأن المصنف الإمام البخاري قبل ذلك، قبل الحديث يعني حديث عبد الله بن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، ذكر أثرا لمن؟ لعمر بن الخطاب. تفقهوا قبل أن تسودوا، ولا لا يا إخوان؟ وهذه تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني ممكن منهم من أطلقها على أن يصبح الإنسان سيدا، يعني ذا وجاهة ومنصب ورياسة ومسؤولية فيشغله ذلك عن طلب العلم، بل لعله يمنعه من الجلوس مع الطلاب، كيف أنا وأنا كذا وكذا، ولكي يدخل فلان علي لابد من أن يستأذن الحاجب، تعرفون الأمور هذه المسؤوليات. قال يعني قبل أن تشغلوا بمناصبكم ومهامكم ووظائفكم ومنازلكم، يعني قبل أن تسودوا أو قبل أن تكبروا كذلك. في الحقيقة للسيادة ولا السواد، لا كونك سيد القوم يمنعك ذلك من التعلم، ولا لا يا إخوان، ولا كون يعني شعرك اسود خلاص شاب لعله ذهب سواده خلاص اشتعل الرأس شيبا، مع ذلك لا يمنعك ذلك من طلب العلم. ولهذا لما قيل لابن حنبل حقا، يعني أحمد بن حنبل لما رآه أقرانه يسعى ويجد ما شاء الله ويجتهد في طلب العلم، قالوا أهو تطلب العلم مع كبر سنك، أنت إمام، يأتيك الناس من كل حدب وصوب ومن كل ناحية وجهة ومن كل بلد ومصر ومن كل كذا، يعني وتطلب العلم، هذا هو الأصل، الأصل في العالم يتعلم ويعلم ولا يتوقف عند الطلب. النبي وقال له ربه وقل ربي زدني علما، وكان إذا صلى الصبح أظن كما من حيث أم سلمة إن لم تخني ذاكرتي، المهم كان إذا صلى الصبح يقول اللهم إني أستجلس بعد يعني فريضة الفجر مما كان يدعو به، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. المهم باختصار شديد، وكان وكذلك قصة موسى التي سنذكرها الآن وسنقرأها الآن. ولهذا يا إخوان كما ذكر يعني هنا قال لهم من المحبرة إلى المقبرة، أي إلى أن أموت، إلى أن أموت لا أنقطع عن العلم ولا توقف عن. لما يا إخوان؟ لأنهم كانوا يرون التعلم وتحصيل العلم والاستزادة من العلم قربة، طاعة، عبادة، كما قيل لرجل عند الاحتضار، عند الاحتضار يعني في سكرات الموت، في بعض الأحيان تكون له غفوة، الإنسان لما يحتضر تكون له غفوة ممكن، وبعدين يصحو هكذا يعني بعد تلك الحالة يعرف من حوله ويعي ويعقل للحظة. بعضهم رأوه يجيب مثلا يعرف فلان، وبينه كانت محادثة في مسألة، فيا فلان ما الذي توصلت إليه في هذه المسألة؟ يا شيخ أنت الآن في هذه الحالة لا تزال تسأل عن هذه المسألة وتبحث عن هذه المسألة، فيجيبهم قائلا لأن ألقى الله تعالى وأنا أعلم هذه المسألة خير لي من أن ألقاه وأنا أجهلها. رأيتم؟ ولهذا يرفع الله الرفعة، الرفعة هنا حسية ومعنوية، ولا لا يا إخوان؟ حسية ومعنوية، ويوم القيامة تكون كذلك يعني مع رفعة حقيقية، يقال لقارئ القرآن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. المهم باختصار شديد جدا، وقيل كذلك لابن المبارك مثل ذلك، قيل له وتطلب العلم مع كبار سنك؟ انظر كيف أجابهم، إجابة معلم، ليس فقط إجابة متعلم أي من عنده علم فأجاب به، لا، أجاب بما يعلمك. انظروا دقة العالم وقوة فقه وفهم العالم، حيث عكس السؤال بالجواب، لم يعد السؤال إلى السائل، هذا ما يمكن، ما في زيادة علم وما في، إنما كأنه لما أجاب أجابه إجابة فيها تذكير وفيها نكير، تذكير بما جهلته وينكر عليك سوء ما فهمته، أي الفهم غير صحيح، أنك لم تقدر العلم وتظن أن للعلم سنا محدودة، عمرا محدودا، إذا تجاوزه الإنسان ليس له أن يحضر مجالس العلم أو أن يقلب صفح نظراته في صفحات الكتب أو نحو ذلك. فقال عبارة ما شاء الله، بمعنى مهما حييت وعشت يا أيها الإنسان يبقى تتعلم تتعلم وتتعلم، لعل كما قال ابن المبارك لما قالوا أو تكتب العلم مع كبر سنك، قال لهم لعل الكلمة التي تنفعني لن أكتبها بعد، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتب، أي لم أسمعها بعد، لازلت أسمع وأتعلم وأقرأ وأجالس وأذاكر وأحاضر وما إلى ذلك حتى يزيدني الله علما. ولهذا ذكر قصة موسى، وقصة موسى تعلمون، نعم أكمل هذا الباب ونستريح قليلا. بارك الله فيك، ما فهمت إشارتك، تعبان. فقلت قال باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن ثم قال تفضل تفضل.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءهم رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا الصخرة إلى الصخرة أحسن الله إليكم أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
نستريح 5 دقائق فقط إن شاء الله ونستعد.